إلى المغني. معنا في الفقه آداب، نسأل الله أن يؤدبنا بأدبه وأن يجعلنا ممن يتبع شريعته ويعمل لدين الله جل في علاه. فصل: ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذه مسألة عجيبة جدا، لأنها مسألة فيها لعن، وأكثر العلماء على أنها على الكراهة، وهذا عجب عجاب، حتى لو كانت من الآداب، هذه من أسباب الكبائر، هذه وسيلة إلى أن يقع في الكبيرة. اتقوا الملاعن، سيلعن، فهذه معناها أنها على التحريم. والعجب من الشافعية قالوا بالكراهة، وجموع ما يقولون بالكراهة على أنها هيئة من الهيئات، ولأنها وسيلة، فمظنون اللعن مظنون، فلذا قالوا بالكراهة. سبحان ربي العظيم. يقول: اتقوا الملاعن ثلاثة، اتقوا اللعانين. ثم ذكر الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، يلعنهم الناس، وأكيد يلعنهم اللعنون من الملائكة. لما؟ لأنهم يضرون بالناس، والإضرار بالغير كبيرة، كما أن إزالة الضرر على الغير كبيرة من الحسنات. رجل نحى الشوك من طريق الناس غفر الله له بذلك، امرأة سقط كلبا ماء غفر الله لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على إصلاح ذات البين، قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق شعرك، أقول تحلق الدين. شوف الله تعالى كيف يقول بإزالة الدعاء على الناس والوحشة وتآلف القلوب، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصحيح أنه يحرم التخلي في طريق الناس لأنه يؤذيهم جدا، والتخلي طبعا في مواردهم، لأن هذا كما قلنا يضر به إضرارا عظيما، والأصل لا ضرر ولا ضرار، وأن إضرار بالغير كبيرة من الكبائر. قال المصنف: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لئلا تسقط عليه الثمرة فتنجس تتنجس به يعني. فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن الإنسان كان أحب ما استطر به إليه إلى حاجته هدف أو حائش نخل. نعم. وأن السلام قد آمر شجرتين فاقتربتا والتحمتا حتى استتر بهما فقضى حاجته ثم أمرهما فرجع إلى مكانهما. ولا يبول في الماء الدائم. طبعا هنا السقيا بماء النجاسات إن كانت غالبة، فهل يضر الثمرة أم تغسل الثمرة؟ على الأرجح الثمرة تغسل وتؤكل في هذا البلد. ولا يبول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا في الحديث في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، لأن هذا يقذره على الناس. وطبعا المسألة فيها تفصيل، إن كان أقل من قلتين فعند الشافعية والحنابلة ينجس الماء ولا ما يتغير، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيتنجس وإن لم يتغير، وإن كان كثيرا فوق قلتين فلو تغير منه الطعم أو اللون أو الروح أو الرائحة ينجز بذلك. فإن لم ينجز فقلنا لأنه لو فعل ذلك قذره على الناس، يستقذرون إذا رأوه يفعل ذلك، يستقذرون ذلك، فلا يعني تأتيهم الروح بقبول أن يستعملوا هذا الماء. ولأن الماء إن كان قليلا تنجس، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه في أما الجاري فلا يجوز التوضؤ فيه لأنه يؤذي من يمر به للإذاء لا للنجاسة. الماء الجاري، الجارية تأتي تطهر محل النجاسة، وتكون الجارية بعد الجارية تطهر ثم تطهر، لأن الماء له قوة دفع يدفع النجاسة. وإن بال فيه كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على الجاري بخلافه، لأنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قلنا الراكد وصف مقيد، فيكون له منطوق ولا مفهوم. المفهوم المنطوق لا يجوز البول في الماء الراكد الذي لا يتحرك، يبقى إذن يجوز البول في الماء الذي يجري، ولأن الجري كما قلنا يطهر المحل، الجري يطهر المحل. ولا يبول على ما نهى ما نهي عن الاستجمار به، لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم يعني هناك تنبيه على تحريم البول عليه. ويكره على أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، وكان الحديث في ضعف. ولأن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحم، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مثلا الجن نعم فيتأذى به، لأنه هو أصلا مساكن الجن. إيش اللي بيحدث؟ أنه يعني قد يؤذيه بالماء الساخن يؤذيه، فإن كان كذلك وأذاه قد يؤذيه الجن، إن كان قد أذاه قد يؤذيه الجن، وإذا الجن له ليس بالهين. قد قيل أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام، ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول، يعني يقول سمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. نعم، والقصة أعتقد ليست صحيحة، لكن لابد الإنسان أن يحترس، ولأنه قد يؤذي الجن فيحقد عليه فيتربص به حتى يؤذيه. ولا يبولن في مستحم فإن عامة الوساوس منه، وهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أن البول في المستحم قد يعني يقول رزز رجع ما رجع، مس أظفاري، مس يدي، مس رجلي. والآن الأسئلة تأتيني كثيرة جدا في مسألة وساوس الماء الطهارة. وقلنا هذا في الحقيقة في أما اليوم فمغتسلتهم الجس والصارود والقيرس، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به. وحقا أن أقول البول في الأرض الصلبة قد يكون نهي فيها، لأن الرذاذ سيرجع وسيؤذيه، أما إذا كان له يعني مخرج يخرج منه والماء كثير ولا يؤثر ولا الرذاذ يرجع فله ذلك، والأولى به أن يبول قاعدا حتى لا يعني يتأذى من الرذاذ ولا تأتي الوساوس، وإن كانت الأرض رخوة فله أن يبول قائما. وقد قيل أن البصاق على البول يورث الوساوس، وأن البول على النار يورث السقم، كل ذلك لا دليل عليه ولا أصل له، وهذا من ملح الكلام عند الفقهاء، وصراحة هذا الكلام لا يعبأ به لأنه لا دليل له، كل كلام وزنه بدليله، وكلما توفر الدليل كلما ثقل الوزن. فصل: ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني. هذا الحديث لم يصح، ولكن بالممارسة وطبيا الطب هنا يتدخل في هذا الباب، وكلام الطب هو الذي يقدم، ولأنه أسهل لخروج الخارج ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره. وقد قيل إنه يرث الباسور، وقيل أنه يدمي الكبد، وربما آذى من ينتظر. ويستحب أن يغطي رأسه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه حال كشف العورة فاستنجي فيها ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجله. ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة، وقال ابن سيرين: والنخعي لا بأس به، لأن الله تعالى يعني لأن الله تعالى ذكره محمود على كل حال، سبحانه جل في علاه. وكان أن يسلم يذكر الله على كل أحواله سوى الجنابة، لكن الحق أنه إن كان متلبسا بالنجاسة فليس له أن يذكر الله جل في علاه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال، فجاء رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، ثم قال له: إن وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن سلمت فلن أرد عليك، هذه دلالة على قوة المذهب بأنه لا يجوز ذكر الله جل في علاه على حال التلبس بالنجاسة. ولذلك علماء يقولون: أسقط واجبا فلم يرد خوفا من التلبس بالنجاسة، أفسد ومصلحة. ولذلك قال: إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت ذلك فلن أرد عليك، أو قال: لم أرد عليك. وإذا ذهب مع غيره فلا يتكلمان، فلا يجوز. لرواية لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقط على ذلك. وحديث أيضا ضعيف لم يصح، لكن الحق أنه من الأداب ألا يتكلم حالة كونه قاضيا لحاجته إلا للضرورة، إلا لحاجة ملحة، وإلا فلا يجوز بحال من الأحوال الكلام عند هذه الحال، حتى احتراما لنفس الإنسان ومرواته. فصل. وإذا أراد الدخول الخلاء ومعه شيء في ذكر الله تعالى، في ذكر الله تعالى استحب وضعه. وقال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود، وهذا حديث فيه نكارة صراحة. ونعم، وقال أبو داود هذا حديث منكر. وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاث أسطر، فإن احتفظ بما معه ما فيه ذكر الله تعالى احترز عليه من السقوط أو أراد فصل الخاتم أداره إلى باطن كفه فلا بأس. قال أحمد إذا الخاتم إذا كان في اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء، والأولى أن يخلعه تماما حتى لا يكون قد دخل موضعا لا يدخل فيه باسم الله جل وعلا. وقال عكرمة قلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه وبه. قال إسحاق ورخص في ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء مع الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس. وكما قلت الأرفع للإنسان أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا في موطن يعني يشغل بالجن أو بالشياطين وأيضا بما فيه ما فيه من الأذى. فصل. ويقدم رجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ويقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الشيطان الرجيم. قال أحمد يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث وما دخل ويعني وما دخلت قط وما دخلت قط المتوضأ ولم أقولها إلا أصابني ما أكره. أعوذ بالله. الله يجعلنا ممن يحفظ على الأذكار. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف قال أن يقول بسم الله، بسم الله يخنس له، الشيطان لا يستطيع أن يبقى معه. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أحاديث ضعيفة. لكنه كان إذا خرج قال غفرانك الحمد لله ذهب عني الأذى وعفاني. هذا فيه نظر أيضا. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله ذهب عني الأذى وعفاني. الزيادة هذه أيضا فيها نظر. والصحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا الذي صح. وذلك الترمذي قال هذا حديث حسن. ولا بأس أن يقول في الإناء. قالت أميمة بنت رقية كان النبي صلى الله عليه وسلم له قدح أو قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، وهذا حديث صحيح. هذه أداب التخلي، هذه الأداب هي أداب التخلي وأداب يعني قضاء الحاجة. ومن أعظم هذه الأداب أيضا استخدام الشمال دون اليمين في التطهير وفي الاستجمار وفي غيره. من أعظم الأداب كذلك ذكر الله عند الدخول والوقوف عن ذكر الله حتى الخروج، لكن لا يتوقف عن ذكر الله بقلبه، وهذه مادة القبول عند الله جل في علاه. وأيضا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا يقرأ المعوذات، فالحفظ واجب في هذا الباب. الحمد لله على النعمة. طيب قبل أن ندخل على سؤال البخاري لو في أسئلة تفضلوا، معكم دخل ثاني للأسئلة.